زاد للإعلام تقدم.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي في هذا اليوم أن ألتقي بكم في هذا البيت من بيوت الله عز وجل في هذا الدرس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله نافعا ومباركا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا إتباع العلم بالعمل، وأن يرزقنا الفقه في شريعته ودينه، إنه حميد مجيد. أيتها الأخوات، إن طلب العلم للمرأة من الفروض، طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن تحصين المرأة نفسها من الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام باب عظيم من أبواب العلم، لأن الشبهات لا تزول إلا بالعلم. وتحصين المرأة لنفسها من الشهوات بحضور مجالس الذكر التي تزيد الإيمان مطلب شرعي، لأن المرأة إذا حضرت مجلسا يذكر الله فيه فنزلت الرحمة والسكينة والملائكة، فلا شك أن ذلك مما يزيد إيمانها، وزيادة الإيمان هو السلاح الأساس في مواجهة الشهوات. ونحن نعلم أن بلية النساء كما هي بلية الرجال أيضا هي الشبهات والشهوات. وأعداء الإسلام يعملون على خطين، خط إثارة الشبهات وخط إثارة الشهوات. فالإثارة عندهم هي المنهج، بعث الشهوات الكامنة وتحريك الغرائز، وبعث الشبهات وإثارة الشبهات في أوساط المسلمين والمسلمات. إلا الذي ينظر في طبيعة، إن الذي ينظر في هذه الشريعة المباركة ليرى بجلاء كيف راعت طبيعة المرأة، وليس ذلك بغريب، فإن الذي أنزل الشريعة هو الذي خلق المرأة، وهو أعلم بما يصلحها وبما يسعدها وبما يجعلها تسير على صراط مستقيم. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. ولذلك فإن اتباع شرعه واجب. ونحن إذا نظرنا في هذه الشريعة سنجد فروقا بين الرجل والمرأة في الأحكام تدل على أن الشريعة راعت طبيعة المرأة مراعاة واضحة جدا. الأصل في الأحكام أن المرأة مثل الرجل، إنما النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولكن هناك خصائص وأحكام خاصة بالمرأة في الإسلام، فرقت الشريعة فيها بين الرجل والمرأة لأجل طبيعة المرأة ومراعاة لحال المرأة، والله خلقها وهو يعلم أنها ضعيفة. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهي ضعيفة تحتاج إلى مراعاة، ولذلك فإن هناك تخفيفا كثيرا في هذه الشريعة. مثلا المرأة لا تصلي عند الحيض ولا تقضي الصلاة، ولا يجب عليها الصيام ولا يجوز منها في حال الحيض، ولكنها تقضيه بعد ذلك في حال طهرها. أسقطت الشريعة عنها الجهاد وجعلت لها أحكاما مراعاة لطبيعتها. والمرأة إذا أكملت ما هو مطلوب منها دخلت الجنة، والأشياء المطلوبة منها واضحة ومحددة. إذا أطاعت المرأة ربها، اتقت المرأة ربها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فالأشياء المطلوبة من المرأة واضحة ومحددة، وكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يمكنها أن تفعل ذلك. أعداء الإسلام في المقابل يريدون المساواة بين المرأة والرجل، وأن يخرج المرأة عن طبيعتها التي خلقها الله عليها، ويريدون منها الاختلاط بالرجال. والحقيقة أن وراء ذلك خطة يهود الذين يريدون إثارة الشهوات في العالم. ولا يوجد في عصر من العصور أن حصل مثل هذه الفوضى وإثارة الشهوات كما حصل في عصرنا. هذا عصر كشف العورات، هذا عصر الفواحش، هذا عصر الزنا، هذا عصر الاختلاط والتبرج وإبداء الزينة، هذا عصر حصل فيه من النكبات على الجنس البشري ما لم يحصل عليه في أي عصر مضى. ونحن المسلمون، نحن معشر المسلمين، قد غزينا في ديارنا، ووصل إلينا شر اليهود، ووصل إلينا ما تلقيه دور أزيائهم ودور أفلامهم وإنتاجهم، بل مدنهم السينمائية ودور أزيائهم وعروضها وفحشها، قد وصل إلينا كل ذلك في بيوتنا بهذه الأطباق الفضائية وبهذه الشبكة العنكبوتية وبهذه الأفلام. ثم سافرت العوائل المسلمة إلى الخارج واطلعت على ما في تلك الديار من ألوان الفساد، ونقل كثير من الشر إلى مجتمع المسلمين، وقام أذناب الكفرة بين أبناء المسلمين يثيرون الشبهات ويكتبون المقالات بأسماء النساء وبأسماء الرجال وبالأسماء المستعارة، كل ذلك في معركة، حلقة وحلقات من معركة كبيرة جدا بين المؤمنين والكافرين، صراع بين منهج الله تعالى وبين منهج الشيطان في الأرض. وقام أولياء الله وأهل العلم والدعوة بالهجوم المقابل والرد، وصارت السجالات والردود بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واضحة جدا في هذا الوقت. ومن هنا كان لابد المرأة المسلمة أن تحصن نفسها وأن تعرف أين تقف ومن توالي ومع من تكون. لا بد أن تكون مع أهل الخير ومع أهل الدين ومع أهل الإيمان، مع أهل الطاعة، مع أهل الالتزام بالإسلام، مع الدعاة إلى الله ومع الشيوخ. لا بد أن تؤازرهم في تلك المعركة التي يخوضونها. هذا من فقه المرأة المسلمة، أن تكون عليه وأن تتفهم طبيعة الموقف جيدا، وأنها في معركة حقيقية. نعم إنها ليست معركة تشهر فيها الأسلحة والسيوف والرماح ويلعلع فيها الرصاص، ولكنها معركة، معركة مواجهات عقدية، مواجهات منهجية، مواجهات بالأدلة العقلية والنقلية. فلذلك الفقه في الدين ومعرفة الحجة والبيان من أهم وسائل المعركة وأسلحتها. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والله يؤتي الحجج من يشاء من خلقه نساء ورجالا. وعائشة أم المؤمنين من أعظم الأمثلة في التاريخ على أن المرأة المسلمة يمكن أن تكون صاحبة حجة في النقاشات والردود، رحمك الله. ولا شك أن منهج عائشة في التفهيم والتعليم والرد والنقاش مثال يحتذى وينبغي أن تتفقه فيه نساء هذه الأمة. فتعالي أيتها المرأة المسلمة في هذه الجولة في أحكام الشريعة لنتبين من خلالها هذه المراعاة في طبيعة المرأة في هذه الشريعة، ونعرج من خلالها على شيء من المعركة في طبيعة المرأة وحول طبيعة المرأة بين الشريعة والمنافقين. فنلحظ أولا في باب العبادات، وكما يقسم الفقهاء ويرتبون في باب الطهارة، أنه يغسل أثر بول الصبية التي لم تأكل الطعام، بينما ينضح أثر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام عن إرادة وشهوة، تخفيفا لولع الناس وكلفهم بحمل الصبيان. والله سبحانه وتعالى يعلم تركيب هذا السائل الذي يخرج من الإنسان، فهو الذي شرع هذه المسألة، فهي قضية تتعلق بالخلقة وتتعلق بالمعاناة أيضا. فبول الصبية الطفلة الرضيعة يغسل في كل حال، وأما الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل عن شهوة وإرادة بعد، وإنما غالب ما يأكله ما يصل إلى جوفه والرضاع، فإنه يكفي في بوله الرش ولا يلزم الغسل كبول الأنثى. الختان واجب في حق الرجال على الصحيح ومن سنن الفطرة. واختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، كما جاء في الحديث الصحيح لما ابتلاه ربه بكلمات، وهي سنن الفطرة 5 في الرأس و5 في الجسد، ابتلاه الله بها فأتمها إبراهيم عليه السلام وأتى بها كاملة، ومنها الختان اختتن على كبر سنه. وصار الختان في الشريعة أمرا واجبا على الرجال، لكنه ليس كذلك في حق النساء، بل هو مكرمة لهن، إذا دعت إليه الحاجة عمل وإن ترك فلا حرج. وحتى في باب الزينة، هذا الرجل يحلق رأسه في الحج والعمرة وكذلك، فإنه إذا أراد أن يقوم بهذا النسك يؤجر على حلقه وسقوط شعره بالكلية، بينما المرأة تقص قصا ولا تحلق حلقا، وحلاقة رأسها حرام عليها، لا يجوز لها حلاقته. ولا شك أنها مرعى لشعر المرأة الذي هو من أعظم زينتها. وكان نساء المسلمين والعرب في القديم يطيلون الشعر، فصار غالب نسائنا اليوم يقصرونه ويتشبهن بالرجال فيه إلى درجة كبيرة، حتى صار شعر المرأة ملعبة تلعب به هؤلاء الكوافرات في صالونات التزيين والتجميل، ويقص قصات غريبة لا تدري المرأة معها كيف تأخذ من شعرها في الحج والعمرة، وتحتار ماذا تفعل في هذا الشعر، ذلك بما صوروه لها من أن هذا جمال، وصارت حتى مقاييس الجمال مختلفة، وصور للمرأة أن الجمال في قص الشعر بهذه الطريقة التي تشبه الرجل. وعلى أي حال فإن تحريم حلاقة المرأة لشعرها خاص بها دون الرجال، وكذلك فإن المرأة لا يجوز لها أن تمس طيبا تنتشر رائحته في خروجها إلى الأسواق منعا للفتنة، بخلاف الرجل الذي يتعطر بما يشاء. ولا يجوز للمرأة أن تتعطر وهي ذاهبة إلى المسجد، فكيف وهي ذاهبة إلى مكان آخر أقل شأنا وأقرب إلى الوقوع في المحظورات من المساجد. وتخضب المرأة يديها ورجليها وتنقش بالحناء لأنه زينة في حقها، ومراعاتها للزينة لبعلها مطلوب، وتزينها له مطلوب. وكثير من النساء عكسن الآية فيتجملن للخروج من البيت ولا يتجملن للأزواج في البيت. والرجل الذي يخضب بالحناء متشبه بالنساء ملعون، إلا لضرورة علاج كصبغ القدمين بالحناء عند الألم كما فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو خضب يديه فإن ذلك نوع من التخنث، ويباح للرجل أن يخضب شعره الأشيب بالحناء، ولكن لا ينقش ولا يخضب يديه ولا بشرته، لأن هذا من طبيعة النساء. راعت الشريعة هذا فأباحته للنساء، بل إن المرأة إذا تزينت لزوجها تؤجر على وضع الزينة للزوج، وتأثم على وضع الزينة للأجنبي. وراعت الشريعة كذلك في لباس المرأة أن يستر زينتها الظاهرة وأن يستر زينتها الخفية، وما لا بد أن يظهر مثل ظاهر الحجاب من خارج. لا يمكن المرأة أن تلبس لباسا خفيا، فإن قوله تعالى إلا ما ظهر منها، أي إلا ما لا بد من ظهوره، كلون العباءة من الخارج. ولذلك لا يجوز أن تكون مطرزة ولا مزينة ولا مدركشة. ويجوز للمرأة أن تلبس الحرير والذهب وتتحلى بما شاءت منه، وأما الرجل فلا يحل له أن يلبس ذهبا ولا حريرا ولا مصاغا ولا أسورة ولا حلقا في آذانه في أذنيه ولا يعلق على صدره، بينما المرأة تلبس ما تشاء من هذه الزينة. ويباح للرجل خاتم الفضة، ولأجل إيجاد الفرق بين الرجال والنساء، الفرق الذي يصر العلمانيون المنافقون في عصرنا على إزالته ونصر نحن على تحقيقه وإيجاده والمحافظة عليه. لأجل ذلك لعنت الشريعة، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، لأن الشريعة تريد المحافظة على الفرق، وهؤلاء يريدون إزالة الفروق، يريدون أن المساواة في كل شيء. فلذلك يلبس شبابهم الأقراط والأساور، ويلبسونها حتى في أماكن عجيبة، في السرة وفي الأنف وفي أماكن أخرى، ويثقبون الجلد عند السرة ويلبسونه، ويخرجون متعري الصدر والبطن لابسي تلك الأساور والحلق التي تثقب هذه المواضع من الجلد، مثل تعذيب وتشويه وتشبه، ويعتبرون هذه موضة، ويقلد شبابنا هؤلاء الكفرة. ليست مراعاة الشريعة للمرأة في أمور الدنيا في قضية الفروق ليست مقتصرة على أمور الدنيا، بل حتى الأمور العبادية، وليست الأمور الدنيوية فقط، الأمور العبادية هناك فروق واضحة حتى في التشريع حتى في الأحكام. فالمرأة لها عورة في الصلاة تختلف عن عورة الرجل، كلها عورة إلا الوجه واليدين. الرجل عورته بين السرة والركبة. طيب لو المرأة كانت في قعر بيتها والنور مطفأ، نقول لا بد أن تكون ساترة، ما هو مثل بعض الصوفية، بعض الضالات من طائفة القبيسيات الظالمات المبتدعات، عندهن فتوى من إحداهن بأنه يجوز المرأة أن تصلي عارية في غرفتها إذا أغلقت النور. تصوري. فهذا الفرق الذي جاءت به الشريعة في لباس المرأة في الصلاة حتى وهي وحدها لا بد أن تستر بدنها وهي واقفة بين يدي ربها متأدبة بين يدي ربها، مع أن الله يراها ولا يخفى على الله شيء، يرى ثيابها ويرى جسدها كله، لكن أدب مع الله في الوقوف بين يديه أن تستر بدنها إلا الوجه والكفين، وتلبس درعا وخمارا في الصلاة حتى تخمر رأسها وترخي الإزار وترخي الثياب على القدمين لتستر ظهور القدمين. والمرأة في الأذان لا تؤذن ولا تقيم في المساجد ولا تأم الرجال ولا تجهر بالقراءة في الصلاة، وإذا حضرت الجماعة تكون في صف وحدها خلف صفوف الرجال، وشر صفوف النساء أولها، بينما الرجال على العكس شر صفوفهم أو آخرها وخير صفوفهم أولها، أما النساء شر صفوفهم أولها. صلاة ومسجد، وما أحد مفترض أن يكون متفرغ لأي شيء آخر غير الصلاة، لكن مع ذلك شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وإذا خرجت إلى المساجد لا تتزين ولا تتعطر وتخرج تفلة. لماذا؟ مع أن أماكن عبادة الشيطان أبعد ما يكون عن المرأة في مثل هذا، لكن يأتي ويوسوس ويغوي. وفي صلاة التراويح في كثير من المساجد فتن ومحرمات تقع من النساء. أما إذا صلت المرأة وحدها فإنها تقيم الصلاة وتصلي. لو أن امرأة تصلي خلف زوجها أو المرأة تصلي خلف الرجال فأخطأ الإمام، ما تنبه المرأة بصوتها، ما تنبه بصوتها، وإنما تنبه بضرب كفها باليد الأخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تصفق النساء، تصفح النساء، تضرب على ظهر كفها بكفها الآخر، ليعلم الإمام أن هناك خطأ قد حصل. ولا تتكلم ولا تقول سبحان الله، مع أنه ذكر سبحان الله في الصلاة، لكن بالرغم من كل هذه الأجواء العبادية والإيمانية لا تتكلم المرأة بكلمة، وإذا صار شيء تضرب على ظهر كفها. لماذا؟ لماذا كل هذه الإجراءات؟ لأن الشريعة تريد العفاف وتريد تحقيق الطهر في نفوس البشر نساء ورجالا، وأي باب للشر تسده، أي باب للشر تسده. المرأة لا يستحب لها الذهاب إلى المساجد، لكن لا تمنع إذا أرادت. وقد يكون في الذهاب خير من جهة سماع القرآن من الإمام، سماع دروس ومحاضرات، وبيتها خير لها. ويؤكد عليها في حضور صلاة العيدين، لأنه لابد للمرأة من رؤية المسلمين، مجتمع المسلمين، تجمع المسلمين، في خير وبركة تنزل في صلاة العيد، لا تحرم منها المرأة، بالذات في صلاة العيد، يعني لا صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، بالذات في صلاة العيد في تأكيد شديد على المرأة بالحضور. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني واضح الشريعة مع كل الإجراءات لا تريد أن تقطع المرأة تماما عن مشاهد الخير، لا، يبقى لها في السنة على الأقل مرتين تشهد تجمعا إسلاميا، على الأقل مرتين تشهد تجمعا إسلاميا، ولو كانت حائضة، ولو كانت حائضة تأتي ولا تصلي ولا تقرب المصلى، تجلس في السيارة أو في أي مكان قريب تشهد. شوف يشهدن الخير ودعوة المسلمين، معناها الشريعة إذن تريد أن المرأة تنظر إلى التجمع الإسلامي، ترى عظمة هذا الدين، هذه الشريعة، بهذا التجمع الذي يجتمع فيه أهل البلد، لأن صلاة العيد لأهل البلد. فإذن هناك مصالح راعتها الشريعة بهذا. وكذلك يمكن أن نرد من خلال هذا على من يقول يعني أنتم تريدون الإقفال على المرأة في البيت، يعني أنتم لا تريدون أن تشهد خيرا أبدا ولا اجتماعا. نقول لا، هذه صلاة العيد مثال على أن الشريعة لا تريد أن تقطع المرأة من مشاهد الخير، ولكن الشريعة تريد تراعي المفاسد في الجانب المقابل، ولذلك قال صلاتك في بيتك خير لك. وأين قالها؟ لمن؟ لصحابية تريد أن تصلي وراءه ووراء أصحابه الشرفاء بمسجد المدينة الذي الصلاة فيه بألف صلاة. ولذلك المرأة ترى فرج أحيانا في قضية الطواف وركعتي الطواف بعدها، لأن مشروع لها مشروعة، بخلاف صلاة الجماعة مثلا فإنها ليست مستحبة لها، وصلاتها في البيت أفضل. كذلك التراويح، كذلك التراويح، تأتي للمسجد وتصلي التراويح، صلاتها في بيتها أفضل، لكن يباح لها الاتيان وشهود صلاة التراويح. وصلاة التراويح مما يسمع فيه جزء كبير من القرآن، وعدد من النساء قد لا يكون عندهن نطق صحيح لعدد من الآيات. واحد يمسك القرآن يقرأ الصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار، يا شيخ كيف الصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار؟ كان مكتوب كذا، يعني مكتوب المنفقين، لكن هذا. فبعض الناس فعلا عندهم قراءات خطأ، وربما إذا سمع القرآن من قارئ مجيد في صلاة التراويح يتصحح عنده كثير من الخطأ. وفي مسألة الجنازة أو الجنازة، تكفن المرأة في خمسة أثواب، مع أنها ماتت وخرجت روحها، ماتت، لكن زيادة في الستر. نلاحظ كيف تحرص الشريعة على مزيد من الستر، ويريد هؤلاء المجرمون أن تتفسخ زيادة. الشريعة تقول أضيفوا ثوبين على المرأة في التكفين، ثوبين، الرجل في ثلاثة، المرأة تلف في خمسة. وهؤلاء يقولون انزعي، انزعي الحجاب الوجه وشوي الشعر وهكذا القدم والكف وانحسر وانشمرت
الكم انشمر وتوسع وضاقت أشياء وفتحات في أماكن وشفافية في أماكن وهكذا. في الموت خمسة ثياب والفتنة بهن ورقتهن وشدة عاطفتهن. ولذلك الانهيار للمرأة في المصائب أكثر من الرجل، واضح هذا واضح، المرأة تنهار في المصيبة أكثر من الرجل. ليس بالضرورة كل امرأة، قد يوجد بعض النساء عندهن تماسك أكثر من بعض الرجال، لكن ما هو الأكثر؟ أن الرجل أشد في التحمل وأكثر في الصبر. ولذلك يشرع للرجال، ليس فقط يجوز، يشرع لهم زيارة المقابر، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. والنساء لا، لا يجوز لهن أصلا أن يأتين المقبرة على الراجح من أقوال أهل العلم. ولعن زوارات القبور والرواية الأخرى زائرات القبور يوضح هذا. ولو اجتمعت جنائز رجال ونساء ماذا يفعل الإمام؟ من يقدم إليه؟ عنده امرأة ورجل، جيء له بجنازة امرأة وجنازة رجل، ماذا يقدم؟ جنازة الرجل تلي الإمام، ووراءها جنازة المرأة تلي القبلة. ويقف الإمام في صلاة الجنازة على المرأة حيال وسطها وعلى جنازة الرجل عند رأسه، هكذا ورد في السنة. وقال التابع مع احفظه لما صلى الصحابي هكذا، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قال نعم، قال احفظوا احفظوا هذه السنة. وسط يقف الإمام، يجعل وسط سرير الجنازة، يكون وراء وسط سرير الجنازة ويكون وراء رأس الرجل، الحالة الأولى جنازة المرأة والحالة الثانية جنازة الرجل. في الزكاة حكم مبني على قضية النفقة، الرجل لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأنه مكلف بالنفقة عليه شرعا، والنفقة عليه واجبة، فلا يجوز أن يفتدي الواجب الذي عليه بزكاة ماله. لكن المرأة لأنه لا يجب عليها نفقة زوجها ولو كانت غنية وهو فقير، فلو افتقر الزوج واحتاج والمرأة عندها زكاة يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها. وفي الصوم لا تصوم المرأة إلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن حق الزوج واجب وصيام النافلة مستحب. وفي هذا اليوم قد كان ورد عندي بعض الأسئلة في هذا اليوم، سألت الشيخ محمد بن صالح العثيمين على النوافل التي يحق للرجل أن يمنع منها المرأة والتي لا يحق له، فأجاب ما وردت الشريعة فيه بوجوب الاستئذان مثل حج النافلة وصيام النافلة، ما يجوز المرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج. وكذلك لا تعطله أو لا تمنعه من الاستمتاع بقيام ليل طويل أو صلاة نهار كثيرة، ومن حقه أن يأمرها بالمجيء وتقضي حق زوجها ثم تكمل صلاة الليل أو ما شاءت، لكن لا يجوز له أن يمنع من السنن الرواتب مثلا، لا يحق له أن يمنع من السنن الرواتب لأنها لا تتعارض مع حق الزوج، هي كلها خمس دقائق أو عشر دقائق ما تتعارض مع حق الزوج. لكن الصيام قد يكون له بها حاجة في هذا النهار الطويل الذي تصومه، الحج قد يكون له حاجة في أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين وقديما شهر وشهر وهذا أكثر تغيب عنه، ولذلك ما تخرج إلا بإذنه ولا تتعبد هذه العبادة إلا بإذنه. لكن لا يحق له أن يتعسف ويمنعها من ركعات أو من شيء عبادة أو شيء قليل، صدقة قليل لا تضرها ولا تضره لا يمنعها من ذلك. والمرأة في الحج يشترط لها المحرم، وأين حج؟ عبادة، ذكر لله، اجتماع الأخيار والذين جاءوا لذكر الله، ومع ذلك ما تسافر إلا في المحرم حتى في الحج. إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتي. طيب، ما كان الذين خرجوا للحج قافلة؟ الناس اللي خرجوا من المدينة إلى مكة للحج، الصحابة اللي خرجوا للحج، خرج كل واحد وحده ولا خرجوا قافلة؟ معروف من زمان ومن قديم وفي المدن الإسلامية حجاج بغداد يخرجون في قافل، قوافل، حجاج دمشق في قوافل، حجاج مصر في قوافل، ويقولون جاء ركب الحاج المصري وجاء ركب الحاج المغربي وجاء ركب الحاج الشامي وهكذا قوافل. فالآن تأمل، رجل يريد أن يذهب للجهاد ما هو جالس في بيته، والمرأة ستخرج مع قافلة وقافلة مع صحابة وسفر في حج، ما هو تمشية وسياحة وفساد، ومع ذلك يقول اترك الجهاد حج مع امرأتك. والآن تأتي بعض الفاسقات تكتب في الجريدة إلى متى يتسلط علينا الرجال، إلى متى يجب أن يكون معنا رجل في السفر، إلى متى لا نستطيع أن نخرج إلا بمحرم، إلى متى وصاية الرجال علينا، متى يأتي اليوم الذي نسافر فيه بحريتنا، متى يأتي اليوم الذي يصير المجتمع فيه وعي، لاحظ ارتقاء في الوعي وتفتح، ويسمحون لنا نذهب من غير وصاية من رجل ومرافقة من رجل وخفارة، يقولون الرجال معنا خفارة، ما تثقون بنا، ما عندكم ثقة بنا، خلونا نروح نسافر بدون محرم، فيعتبرون المحرم رجعية وخفارة. سبحان الله، حراسة، نعم حراسة، اي والله حراسة، الشريعة تريد من الرجل أن يحرس المرأة، نعم أن يحرس المرأة في السفر، تريده خفيرا عليها، نعم، وهذا يعني تخلف أو رجعية، أو هذا صيانة للمرأة وإكرام لها ودفاع عنها وحماية من أجلها. يدورون حمايات الآن بفلوس، يشترون الحمايات، يشترون شركات حمايات الآن، رجال معهم حمايات بادي جارد الذي يسمونه. والآن هذا الشريعة حطت واحد حماية، المرأة لا حماية، ما تسافر المرأة إلا مع حماية، وهؤلاء يقولون متى نسافر على كيفنا من غير رجال، إن هو إلا الفساد والذهاب إلى جهنم والله. وإذا لم تجد المرأة محرما فإنها لا تحج أصلا ويسقط عنها الحج حتى تجد المحرم، ولا تخرج لحج نافلة ولا عمرة نافلة إلا بمحرم، لا الفريضة ولا النافلة. وفي الحج النافلة وعمرة النافلة لابد من إذن الزوج، ولكنني كما قلت قبل قليل حتى شوف هذه المسألة مهم، فهمها مهم يا أيتها الأخوات، لأن الكلام الذي يكتب الآن من قبل المنافقين يضرب على وتر حساس، وهو إلى متى وصاية الرجل، وإلى متى الرجل كتم يكتم أنفاس المرأة، وما تخرج إلا بإذن، ولا تروح إلا بإذن، ولازم محرم في السفر، ولا وممنوع الخلوة، وممنوع. يريدون أن يعرضوا القضية على أنها كتم أنفاس، تقييد، مراقبة تحركات، عدم ثقة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام نثق فيه أم لا؟ هل صافح امرأة؟ في البيعة، في البيعة، البيعة وهي حاجة، البيعة فيها حاجة، ضرب الكف بالكف، إعطاء الميثاق. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة الفضل، مع أنه أطهر الناس نفسا. تشك يعني أنه عليه الصلاة والسلام عنده شيء من هذا، في رغبة في شيء؟ معاذ الله. ومع ذلك ما مست يده يد امرأة الفضل، ولا خلى بامرأة، خلى بامرأة أو مست يده يد امرأة. طيب لا، يعني هذا غير ثقة فيه أبدا. الالتزام بالحكم على الجميع، هذه شريعة ودين. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تعالى. فهؤلاء لا بد أن نعرف المخطط، ولا بد أن نعرف منافذ أهل الشر، منافذهم الضرب على هذا الوتر. يصورون القضية للمرأة أن قضية ضغوط وكتم أنفاس وتقييد للحرية، فمتى تتخلصي من الرجل ومن محرم الرجل، من المحرم ومن قضية الخلوة ومن السفر ومن كذا؟ لكن بالرغم من هذا لابد أن نقول انظروا كيف جعلت الشريعة في بعض الأحيان إذن الزوج غير واجب. فلو أن المرأة لم تحج الفريضة ورفض زوجها أن يذهب معها، وتوفر لها محرم كأخيها وأبيها، ومنعها زوجها من الذهاب للحج، فلا يعتبر إذنه في هذه الحالة، ولا تمتنع من الذهاب، بل تذهب لو كان زوجها غير راضي ولو بغير إذنه، لأن الله أمرها والشروط توفرت وأمر الله يقدم. وما دامت الشروط توفرت فالقعود عن الحج معصية، ولا طاعة لمخلوق معصية. فإذا قال واحد يعني أنتم الإسلام عندكم كله تحكم، أبد الرجل يمشي المرأة بالريموت كنترول، نقول لا تعال، ليس كذلك. من قال هذا؟ الرجل لو أمر المرأة بمعصية المرأة لا تطيعه، الرجل لو قال المرأة ما تصحيني للصلاة صحيه، الرجل لو قال المرأة ما تحج الفريضة وعندها محرم تحج، الرجل لو قال ما تزكي تزكي. ما هي المسألة؟ يعني المسألة هي طاعة الله، وليست يعني ليس الزوج هو يطاع 100% في كل ما أمر، لا، المسألة فيها حدود، والمرأة لها اعتبار، تتصدق من مالها صح، تراعي زوجها وتستشير أحسن، لكن على قول جمهور أهل العلم تتصدق من مالها هي، مثل ما ألقت النساء الأقراط والأساور في حجر بلال وثوب بلال لما دعاهن عليه الصلاة والسلام الصدقة في العيد، ولا سألنا واستشرنا. إذن المرأة تتصدق من مالها، ما يهم، فليست مسألة تحكم 100% من الرجل كيفما يشاء. لكن الذي قال الشريعة الرجل يتحكم فيه، يتحكم فيه وترضى هي بالتحكم وتذعن لأمر الله. قال ما تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه، خلاص ما تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ما تصوم نافلة إلا بإذنه، ما تصوم نافلة إلا بإذنه، ما في حج نافلة إلا بإذنه، ما تحج نافلة إلا بإذنه، وهكذا. هذا الرجل يتجرد من المخيط في الحج، جوارب ما في، المرأة تلبس المخيط وتلبس الجوارب، لكن حتى تحس بالفرق أيضا بين لباس الحج، يعني كيف تحس بالإحرام؟ إنها الآن الرجل يحس بالإحرام، ما في مخيط، منزوع كل شيء إلا إزار ورداء، يحس إن فيه إحرام وفيه، لكن المرأة أيضا تحس، ما في قفازات ولا نقاب ولا طيب ولا قص شعر ولا أظفار ولا إلى آخره، تحس حتى بالثياب وليس فقط بترك النكاح والبعد عن شهوة الزوج وإلى آخره، وأيضا حتى في الثياب، مع الأمر بالتستر لكن قال لا نقاب ولا قفازات. لا تلتقي بالمحرم المرأة ولا تلبس القفازين وتستر كفيها بأكمام عباءتها وترخي غطاءها على وجهها دون نقاب. راعى الفتنة بصوتها، قال المرأة ما تجهر بالتلبية في الحج والعمرة وسط الرجال. راعى أن لا تتكشف، قال المرأة لا تطبع، المرأة لا ترمل، المرأة لا تهرول بين العلمين الأخضرين في السعي. راعى ضعفها، قال الجهاد واجب على الرجل، فرض عين، إذا دهم العدو البلد أو استنفر الإمام أو إلى الأحالات معروفة، وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، لكن المرأة لا تخرج تحارب في الجيوش، لكن تخرج للمداواة للسقيا. إذا ضعت حاجة لحمل السلاح حملت، لكن ليس هو الأصل. وعلى هذا يحمل حديث الصحابية التي حملت الخنجر، هذا إذا صار حاجة، دخل عليها، دخل اشتبكت الصفوف، وصل العدو إلى أواخر جيش المسلمين، وصلوا إلى خيام النساء، عند ذلك المرأة تحمل السلاح، لكنها تخرج مقاتلات في الجيش لا، لأنه سهل أن يأخذها العدو. وإذا أخذت النساء المسلمات سبي عند الكفار مصيبة. طبعا المرأة أضعف، يعني إذا قاتلت رجل وتتكشف لابد القتال في حركات كثيرة. فراعى ذلك سبحان الله، الله عز وجل في شريعته هذه التي تراعي، حكيم في شريعته التي تراعي، تراعي طبيعة المرأة. وهؤلاء يقول أبد مساواة، في عندنا مجندين نأخذ مجندة، في عندنا طيارين نأخذ طيارات، طيارات وعلى طيارات، ما في مراعاة، لا عقل ولا دين ولا حكمة. وإذا إذا نجحت امرأة في طيران قالوا ها النساء أثبتنا جدارتهن. يا أخي على كم مثال أثبتنا، يأخذون الشاب. هذه من المواطن التي قلت يجب أن نعي فيها مخططات المنافقين الذين يكتبون يدسون المقالات. يأتون إلى امرأة نجحت من حالات الشابة، يعني صارت وزيرة ولا صارت قاضية ولا صارت طيارة تطير بطائرة، يقول ها النساء أثبتنا جدارتها. على كم حالة أثبتنا جدارتها وعلى إيش؟ ثم أثبتنا جدارتهن في أمر مخالف لفطرتهن وواجبهن الأساسي. تصور عادة امرأة في طيارة ولا مضيفة، هذه وين يقر لها قرار؟ ولا أي أسرة تبني هذه؟ وأي أولاد تربي؟ كل يومين ثلاثة رحلة، تغيب يومين ثلاثة وتجي يومين ثلاثة وتروح يومين ثلاثة، خلاص الرحلات الطويلة ثم نزول في فندق ومبيت يوم يومين تجي على الرحلة الأخرى. أي بيت هذه تعمل؟ وأي فأنا الناس هؤلاء يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. جدارة المرأة في بيتها وحق زوجها وأطفالها وأولادها، وليست جدارتها في مضيفة طيران كمسارية حافلة عاملة في فندق كاونتر استقبال سنترال التليفون ترد على الرجال وعلى الناس. نحن الآن من غير هذه ولسنا خلصانين في الفساد في بيوت المسلمين في الداخل، تريد أن تخرجهم على الكاونتر؟ سبحان الله. فعلا الذي ينظر إذا نظر بعين العقل والبصيرة والشريعة فعلا يستغرب من هذا الدمار الذي يريدون إيصالنا إليه. والمرأة حتى الكافرة، شوف سبحان الله، ما تقتل في المعركة في الحروب، ما يجوز يعني مقاتلين مسلم لمقاتل مسلم يدخل بلد كافر يعمل السيف في النساء، ما يقتل النساء إلا إذا كانت المرأة الكافرة حملت سلاحا أو أعانت على القتال المسلمين برأي أو مكيدة، عند ذلك تقتل. لكن أصلا ما يجوز تذهب تقتل في نسائهم بدون أن يعملن شيئا، مع أن امرأة كافرة لكن نهينا عن قتل. وعمل المرأة الذي قلنا الذي أشرنا إليه أيها الإخوة، عمل المرأة الأصل في الإسلام أن المرأة لا تعمل، خذوها واضحة وبدون مجاملات وبدون لف ولا دوران وبصراحة، الأصل في الإسلام أن المرأة لا تعمل وقرن في بيوتكن، وأن الرجل هو الذي ينفق عليها وليست مكلفة بعمل لأنها ليست مكلفة بالنفقة أصلا. هذا الأصل، عملها الأساسي إقامة أسرة، تربية أولاد، حق الزوج، تعبد ربها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها وتموت وتدخل الجنة، تموت زوجها عنها راضي، إذا مات زوجها عنها راضي دخلت الجنة، المسألة واضحة. وهؤلاء يقولون تعمل تعمل، العمل العمل، نص المرأة مجتمع معطل، نص اليوم الحلال الآن الرجال ما هم حصلين وظائف، يبغون يسلطون النساء على الوظائف، سبحان الله. ولا وليتنا على الوظائف النسائية، نقول الله مثلا الرجال ما يدرسون في مدارس البنات، خلاص هذه فقط للنساء، لا، وفي مجال كل المجال، هندسة، طيران، فنادق، سياحة، أي شيء نساء. طيب أجل يصير على كلامهم النصف الثاني معطل الآن، انتبهوا ترى ممكن نسير إلى هاوية، يصير نصف المجتمع معطل بس النصف الرجالي ونصف النساء شغال، الذي لا يجب عليه أن يشتغل أصلا ولا يجب عليه نفقة هو اللي يشتغل، والرجال الذين يجب عليهم النفقة ما يشتغلون ولا يحصلون وظائف. وحيث أن المرأة قد تتعرض لما يحيجها للعمل، مثلا ليس لها عائل، أبوها مات، ليست متزوجة، زوجها فقير، زوجها فقير، زوجها مقعد، ولية يتامى، حيث أن الحاجة قد تدعو للعمل، قد تدعو عمل دعوي مهم جدا في مكان نسائي مثلا، عمل إذا قامت به المرأة سدت الاختلاط، سدت الاختلاط لاحظ في مكان نسائي في مصلحة شرعية واضحة كبيرة، أي في هذه الحالة هنا المرأة قد تحتاج للعمل أو يكون من المحمود أن تقوم بهذه الوظيفة. وعند ذلك تأتي قضية الشروط الشرعية في عمل المرأة، أولا إذن الزوج، الرجال قوامون على النساء، قال ابن كثير رحمه الله أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، فإذا كان رئيسها فلا يجوز أن تخرج من مكان العمل إلا بإذنه، وأين مكان العمل؟ البيت. أنت الآن تخرج من الدائرة يا أخي، أنت تخرج من الدائرة من غير استئذان الرئيس، تخرج من مكان عمل غير استئذان الرئيس، كذلك المرأة ما تخرج من مكان العمل بدون استئذان الرئيس، ومكان العمل هو البيت بالنسبة لها والزوج هو الرئيس. فإذا أول شيء لا بد من إذن الزوج، ثانيا الحجاب الكامل لا مفاتن ولا زينة، وقل من يفعل ذلك، ثالثا عدم الخلوة، مو تجلس في مكاتب شركة مع رجل حتى في مصعد، ما يجوز الخلوة في مصعد على نص دقيقة للاحتمال أن يحدث أي شيء، والشيطان يعرف كيف يؤدي دوره. رابعا أن لا يكون عملها وسيلة لفسادها كالافتدام بها والاختلاط، وإذا أدى إلى الفاحشة والخنا ويجب على وليها أن يمنعها من العمل. وخامسا أن لا يخرج عن العرف والعادة، فلا يحط من كرامة أهلها عرفا ويلحق بها بهم عارا. بعض النساء إذا خرجت إلى أعمال معينة ترى أهلها بين الناس ينحط قدرهم، فيجب أن يكون عملها لا يخرج عن العرف والعادة. وسادسا أن لا يكون عملها سببا في ضياع أطفالها، كفى بالمرء إثما أن يضيع الأولاد. وسابعا أن لا تكون معتدة من وفاه إلا عند الضرورة طبعا. وثامنا أن لا يشكل عملها خطرا، أن لا يشكل عملها خطرا على أو ضررا على حملها أو صحتها. وكثير من الأعمال فيها خطر على المرأة في حملها وصحتها. وإذا أي استمرينا أيها الأخوة في الكلام في الفروق في الولايات، كيف المرأة لا تتقلد الوظائف العامة، تتقلد وظائف ممكن لكن ليست الوظائف العامة كالوزارة والقضاء والإمارة. المرأة في أبواب الإرث والدية وغيرها لها أحكام خاصة راعت الشريعة فيها، أن راعت الشريعة فيها أن الرجل إذا مات صارت المصيبة بوفاة أعظم، فجعلت له دية أكثر، لأن الزوج إذا مات والأب إذا مات جعلت له الشريعة دية أكثر، فلا يقال الشريعة ظلمت المرأة وأعطتها نص الدية، يعني المرأة محتقرة يعني نص، لا، نقول في وراها حكم، المسألة فيها حكم. الرجل بوفاته مصيبة عظيمة في النفقة، المرأة إذا ماتت ليست المصيبة عظيمة في النفقة مثل الرجل، ولذلك صار في اختلاف في الدية واختلاف في الإرث. الرجل يجمع مال يتكلف على الزواج، المرأة ما تتكلف أصلا، هو الذي يعطيها المهر، فصار فيه تفاوت في الإرث. كل مراعاة للطبيعة، لطبيعة المرأة. نكتفي بهذا القدر من الكلام عن طبيعة المرأة بين الشريعة والمنافقين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين، ومعرفة وتبين أساليب المنافقين ومعرفة سبيل المجرمين لنجتنبه. ونسأل الله عز وجل عيشة سعيدة وميتة حميدة، إنه سميع مجيب. تقول هذه السائلة: كنت صائمة في شهر رمضان فعطشت وحاولت أن أتم صيامي فلم أستطع، فشربت ماء وأتممت صيامي إلى الإفطار، ثم صمت اليوم الذي أفطرته. يجب عليها التوبة إلى الله، ولا يجوز الإنسان أن يشرب إلا إذا أشرف على هلكة، إذا أشرف على هلكة. أما مجرد العطش الشديد الذي لا يشرف على الهلاك لا يبيح لها الإفطار، فعليها التوبة إذا ما كان في ضرورة، عليها التوبة وقامت بالقضاء. إذا قامت بالقضاء قبل مجيء رمضان الذي بعده فليس عليها شيء آخر غير التوبة، وإذا أخرته إلى بعد رمضان التالي فإن عليها كفارة طعام مسكين عن التأخير. في أي يوم من الأيام جاءتني أختي الصغرى تحمل مبلغ المال، وسألتها من أين لك؟ طبعا الجواب السابق هذا لمن؟ للمرأة الكبيرة البالغة، أما البنت الصغيرة إذا عطشت تشرب. في يوم من الأيام جاءتني أختي وهي تحمل مبلغ المال، وسألتها من أين لك هذا المال، فردت: وجدته في الشارع واشتريت به قطعة ذهب، وبعد مضي أيام اكتشفت أنه سرق من جدتي، هل المال الذي اشتريت به علما أن جدتي متوفاة هل أتصدق به عنها؟ نعم، هذا حق جدتك، تعطيه لورثتها، لورثة الجدة. ربي، تقول: رزقني الله بسبع بنات ودعيت ربي بأن لا أنجب بنات، هل علي إثم؟ يعني ادعي الله عز وجل أن يرزقك ذكرا تقر به عينك وعين زوجك، لا شك، وليس الذكر كالأنثى، فليس حراما أن تسأل المرأة ربها ذكرا، ما هو حرام، اسأليه ذكرا، لكن الحرام هو التسخط من مجيء البنات. يعني واحد قال للزوجة، لزوجة جالة من سبع بنات، قال البنت، شوف سبحان الله، الله له أحيانا، لا، الله عز وجل يرينا أشياء في الواقع. واحد قال لزوجته جابت له أربع بنات، قال: لو جبت بنت ثانية، لو جبت بنت خامسة ترى بوديها المسجد وأرميها. جابت بنت خامسة، أخذ البنت وراح للمسجد، جاء تحين غفلة الناس، فتح الباب يحط البنت والمؤذن على رأسه: أنت يا كذا يا كذا. أجل أنت اللي أحياناً أشوفك تجيب الأولاد وترميهم في المسجد، وهذه البنت أجل فيه البنت هذه اللي جات قبلك الحين، أجل أنت اللي تجيبهم واحدة وراء واحدة. تعال تعال تعال. فالرجل سبحان الله تعظ من الموقف وأخذ بنته والبنت الأخرى التي كانت وضعت قبل قليل، ورجع إلى البيت ويعني تعظ وتاب إلى الله. المهم بعض الرجال عندهم قلة عقل فعلا، إيش هو المرأة المسؤولة عن هذا؟ ويمكن يروح يتزوج عليها وتجيب له بنت الثانية بعد. ما في قواعد يعني، هذه مرأة ما تجيب إلا عيال، هذه ما تجيب إلا بنات، هذه ما تجيب إلا ذكور.